أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
بين الفراغ في أعلى هرم السلطة السياسية في لبنان والفراغ في جيوب المواطن اللبناني وفراغ المنازل من خيرة شبابها جراء هجرة قسرية لا بل تهجير اقتصادي والفراغ في المواقف بات الفراغ سيد الموقف. البعض يرى أن لبنان كان في الفراغ لذا فلا خوف من الفراغ مع مغادرة رئيس الجمهورية ميشيل عون قصر الشعب للمرة الثانية بطلا في صفوف مناصريه الذين اعتبروا عهده عهد الإنجازات في سياسة الممكن وسط عرقلات أهل البيت الواحد، وهو الذي استشهد بقول الإمام علي: الحق لم يترك لي صاحبا ولم يساعدني أحد من المسؤولين في محاربة الفساد، كل يعني كل.
طبعا مغادرته كانت في خطاب أثار فيه الكثير من التفاصيل، من بينها أنه لم يستطع مكافحة الفساد، قال أنه هنالك من له أعوان داخل المنظومة السياسية اللبنانية وبالتالي من الصعب محاسبته. كثير من التفاصيل حقيقة قالها في خطابه، خرج يعني ضمن موكب رئاسي يلوح لأن صار اللي احتشدوا على طول الطريق خارج قصر بعبدة، وكما يقولون البعض أنه خرج خروج الأبطال المنتصرين. لكن على الجانب الثاني الكثيرون قالوا بأنه لم يحقق شيئا. آخر التصريحات قال أن يعني الرئيس ميشيل عون يكيف الدستور على هوى، في إشارة منه إلى إعلانه أن الحكومة حكومة نجيب ميقاتي تعتبر بحكم مستقيلة، فيما قال ميقاتي نفسه أن هي مستقيلة أصلا.
بالفعل سليم، يعني انتهى إذن عهد الرئيس عون بعد 6 سنوات. لبنان مختلف جدا عما كان عليه في بداية العهد. يعني من إنجازات هالعهد إقرار قانون انتخابي يحقق التوازن، كمان ما فينا ننسى مواجهة داعش، وشفنا أنه انتهى العهد باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وضع لبنان إذا فينا نقول بمصاف الدول المنتجة للنفط. أما منتقدو العهد سيما ثوار 17 تشرين يرون في العهد أسوأ عهد مر على لبنان منذ الاستقلال، عهد شهد تاني أكبر انفجار نووي بالعالم، انهيار اقتصادي كارثي وهجرة غير مسبوقة. هل بات الخوف الأكبر اليوم من الفراغ أم من القدرة على ملئه بالشخص المناسب في حقبة أكثر من متطلبة؟ الجواب مع الإعلامي والأستاذ الجامعي يزبك وهبي مباشرة من العاصمة بيروت. مساء الخير لك استاذ يزبك.
احييكم واحيي مستمعي اذاعتكم في استراليا.
يا اهلا وسهلا استاذ يزبك. يعني خل نبدا بهذا السؤال، انه قد يكون الجنرال هو اكثر شخصيه ينقسم حولها اللبنانيون بحده، ويصعب ايجاد من يقيم سنوات العهد بشكل موضوعي لحده الداعمين وحده المنتقدين في ان واحد. حضرتك احد يعني الاعلاميين المعروفين بال يعني الموضوعيه، كيف تقيم العهد بشكل عام وموضوعي؟
يعني طبعا لقد اوجزتم ما حدث في عهد الرئيس ميشيل عون، كان هناك نجاحات وكان هناك اخفاقات، ولكن يمكننا ان نقول ان الاخفاقات هي اكبر من الانجازات. طبعا لا يتحمل ميشيل عون لوحده ما حصل في عهده، لانه جاء في زمن كانت زادت فيه التراكمات والانهيارات الاقتصاديه والوضع الضاغط اقتصاديا وعدم القيام باصلاحات، وجاء الوضع لينفجر أمامه. ولكن ألم يكن بإمكانه أن يقوم بأفضل من مقام؟ بلى، هذا ما يقوله بعض المراقبون المحايدون. كان بإمكان العماد ميشيل عون أن يتلقف الأمور، أن يعمل على إجراء بعض الإصلاحات بالتعاون مع الشركاء. المأخذ على العماد ميشيل عون أنه كان همه الأساسي أن يسعى لتأمين وريث له هو صهره النائب جبران باسيل. هذا ما يقوله يعني جميع الذين هم ينتقدون عهد ميشيل عون، ويقولون أيضا أن ميشيل عون كان بإمكانه أن يكون متوافقا أكثر مع رؤساء الحكومات ومع رئيس البرلمان نبيه برقي، إلا أنه كان يتعاطى معهم بمنطق التحدي بتأثير من النائب جبران باسيل. الإخفاقات كثيرة تحدثتم عنها، يعني الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، نسبة البطالة ارتفعت لتبلغ 35%، نسبة الهجرة ارتفعت أيضا، وأيضا نسبة الفقر ارتفعت من 25% لتصبح 75% بحسب أرقام الأمم المتحدة. هذا ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها لبنان جراء انفجار المرفأ، والذي قيل أن العماد ميشيل عون كان يعرف حجم خطورة هذه المواد المتفجرة ولم يقم هو والحكومة بأي شيء من أجل نقلها من مرفأ بيروت. إذا ما تحدثنا عن الإنجازات في عهده أوجزتها بيترا ويمكن أن نعيدها، مع بداية العهد كان لبنان يعني لمدة 15 سنة لمدة 11 سنة لم يعرف الموازنات من العام 2005 حتى العام 2016. بعد ذلك أنجز البرلمان موازنات بضغط من الرئيس ميشيل عون، تم الوصول إلى يعني قانون انتخابي إلى حد ما عادل، يعني يستعيد المسيحيون شيئا من حقوقهم من خلال هذا القانون، وكذلك الأمر الدعم الذي وقف من خلاله الرئيس عون خلف الجيش اللبناني من أجل إنجاز التحرير من التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم داعش. وفي نهاية العهد الترسيم هو الذي توج به ميشيل عون عهده، ولكن هذا الترسيم جاء ثمرة جهود مشتركة يعني لعون ولغير عون، لنبيه بري رئيس البرلمان، للحكومات المتعاقبة وللقوى السياسية ومن بينها حزب الله. وبالتالي يعني هذا الترسيم هو إنجاز للبنان، عون كان أحد المتابعين لهذا الملف. إنما كما أشرنا لكل وجهة نظره، وهذا هو لبنان، بلد التنوع وبلد الديمقراطية في الأفكار، وأحيانا يكون يعني تنفيذ هذه الديمقراطية بطريقة غير لائقة.
نعم، يعني أستاذ يزبك كنا عم نتابع ما يحدث في العاصمة بيروت حتى آخر لحظة، كان في أشخاص مشككين ما إذا كان سيغادر الرئيس عون قصر الشعب، بقي العهد موضع السجال، هل سيترك القصر الرئاسي أم لا، هل سيكرر تجربة 89؟ ما الذي جعل الرئيس يغادر دون الاتكال على التفسيرات الدستورية التي لوح بها الوزير باسيل للبقاء وعدم تسليم البلاد للفراغ؟
يعني منذ نحو شهر إلى شهر ونصف بات محسوما أن العماد ميشيل عون سيغادر في 31 من تشرين الأول أكتوبر، وهذا ما فعله. طبعا كان هناك بعض من نصحه بأنه يمكن أن يبقى إذ أن الفراغ غير لائق لسدة الرئاسة، في حال خصوصا وأن الحكومة هي حكومة مستقيلة وليست حكومة كاملة الصلاحيات. إنما جاء من يقول له أن الظروف تغيرت، وأنك في العام 89 حين بقيت في القصر الجمهوري لم يكن هناك اتفاق الطائف، اليوم هناك اتفاق الطائف الواضح الذي يحدد يعني الرئاسة بست سنوات، وبالتالي قيل له يمكنك أن تواصل نضالك من منزلك. ونصح أيضا الرئيس ميشيل عون من قبل بعض القريبين منه قانونيا بأنه عليه أن يقيل الحكومة، وهذه الحكومة التي تقدمت باستقالتها مع انتخاب المجلس النيابي الجديد هي حكومة مستقيلة. اليوم قام بهذا الإجراء الذي يعني معظم الدستوريين اعتبروه في غير محله ولزوم ما لا يلزم، إذ أعلن في رسالة وجهها إلى البرلمان أنه وافق على مرسوم استقالة الحكومة، وبالتالي باتت هذه الحكومة مستقيلة. ليرد عليه رئيس الوزراء المستقيل وهو في نفس الوقت رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة جديدة نجيب ميقاتي بالقول إنه سيستمر بحكم الأمر الواقع في هذه الحكومة، لن يعمل دون إطار منطق التحدي، لن يعقد مجالس للوزراء إلا في حال الضرورة القصوى، سيعقد اجتماعات وزارية مع الوزراء، سيتمنى على الوزراء المشاركة في هذه الاجتماعات الوزارية، علما أن 5 وزراء كانوا قد اجتمعوا مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقالوا أنهم لن يشاركوا في اجتماعات لمجلس الوزراء في حال دعا إليها ميقاتي، لأن حكومته هي حكومة مستقيلة لا تتمتع بكامل الصلاحيات. نحن الآن أمام تفسيرات متعددة للدستور، الخشية هي أن نصل إلى فوضى دستورية قد تنعكس بعض الاضطراب في الشارع. نأمل أن لا ينعكس هذه الفوضى اضطرابات الشارع، لأن الشارع لا يتحمل مزيد من الفوضى في ظل هذا الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن أي إشكال في الشارع قد يؤدي إلى فتنة لا سمح الله، لبنان في غنى عنها في هذا الوقت.
أستاذ يزبك، يعني خل أبدأ من حيث انتهيت، الجانب الاقتصادي. هنالك يعني تم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، البعض ينتقدها، البعض ذهب معه، البعض يقول أنه رأى فيه اعترافا بإسرائيل. أيضا هنالك جانب آخر هو الجانب الاقتصادي المترتب على ذلك. كيف تقرأ الترسيم من هذا الجانب الاقتصادي مع وجود مفاوضات على الجانب الآخر مع صندوق النقد الدولي؟ ما زالت متعثرة، قد تكون هي أمل للبنان للخروج من هذا المأزق، لكن سؤالنا هو ما الذي يعرقلها؟ ماذا سيحصل مع حلول الفراغ أو الشغور الرئاسي؟
لا شك أن إنجاز الترسيم الحدودي كان مهما جدا للبنان. لبنان بات اعتبارا من الأسبوع الماضي دولة نصفية، ولكن لن يترجم هذا الأمر إلا قبل 5 سنوات. يعني يستطيع لبنان استخراج النفط إلا قبل 5 سنوات. إسرائيل سبقتنا بأشواط كثيرة وكذلك قبرص. نحن اليوم في حال أنه ستبدأ شركة توتال التي رست عليها مزايدة النفط في الحقل رقم 9 الذي يعتبر على الحدود الجنوبية القريبة من إسرائيل، ستبدأ عملها كما قيل مع بداية الربيع المقبل، وبالتالي هي بحاجة إلى 2 سنوات للاستكشاف وبعد ذلك إلى الاستخراج وبيع النفط. إنما مجرد إعلان لبنان دولة نفطية هذا يعطي بعض الثقة للمستثمرين. إنما لبنان مطلوب منه الكثير، وهذا الأمر نسمعه منذ سنوات طويلة وربما منذ أكثر من عقد. مطلوب إجراء إصلاحات مالية دستورية قضائية. هذا ما تطلبه الدول المانحة، وتقول إن لبنان هدر الكثير من الفرص. الأموال التي قدمت إليه من أجل تنفيذ مشاريع كان جزء منها يذهب كسمسرات، ويذهب إلى الفساد، إلى جيوب الفاسدين وإلى جيوب بعض الأشخاص. الخشية في ملف النفط أن يتم التعامل مع هذا الملف أيضا بملف الصفقات، وبالتالي يعني أن يذهب إلى جيوب بعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين من خلال سمسرات مع بعض الشركات. اليوم نحن نعول على النفط من أجل بداية إنقاذ لواقعنا الاقتصادي، فالخزينة فارغة. ما يستخدمه مصرف لبنان هو جزء مما تبقى من أموال المودعين لديه، والخشية الأكبر في حال فرغت هذه الخزينة حتى من أموال المودعين، وبالتالي لا يعود يمكنه لا شراء النفط ولا شراء الطحين.
يعني يزبك كمان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قرأ الكثيرون بإنجاز تاريخي، مثل ما أنت قلت، استفادة من لحظة إقليمية، ظروف دولية تقاطعت مصالحها لتحقيق مصلحة لبنان، ولكن عم نسمع هيك خطاب واضح وصريح أنه كتار من اللبنانيين رأوا في ذلك اعتراف بدولة إسرائيل وتخلي عن حقوق لبنان. كل هذه التعقيدات في الداخل اللبناني تطرح سؤال كتير كبير، لبنان إلى أين؟ تحدثت عن خشية من فوضى أمنية، إلى أين سيتجه لبنان مع كل هذه التعقيدات الداخلية؟
للأسف يعني اللبنانيون كما تعرفون يعني وأنتم تعيشون في أستراليا، اللبنانيون الناجحون يبرعون في الخارج، إنما في الداخل وللأسف يبقون على خلافاتهم. نحن بحاجة إلى تنظيم هذه الخلافات، نحن بحاجة إلى جلسة، إلى حوار بين المسؤولين اللبنانيين. لماذا كل مرة يحصل مثل هكذا حوار في الخارج، في الطائف في السعودية، في الدوحة في قطر، في مدينة سانكلو في فرنسا، في جنيف وفي لوزان في سويسرا؟ نحن بحاجة إلى طاولة حوار للتفاهم على حد أدنى ممكن. لماذا لا تكون في البرلمان من أجل الاتفاق على رئيس للجمهورية؟ هذا ما دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولكن هناك فرقاء رفضت، فرقاء لديها ملاحظات، فرقاء لديهم اعتبارات خاصة، فرقاء وافقوا. اليوم قبل كل شيء نحن بالحاجة للتفاهم على رئيس جمهورية وفي وقت سريع. الفراغ هو فراغ قاتل في هذه الأيام، لأن ليس هناك من أموال في الخزينة من أجل الصرف. نحن أمضينا 2.5 سنوات قبل انتخاب العماد ميشيل عون. عهد العماد ميشيل عون كان فيه 43% من 6 سنوات حكومات تصريف أعمال. لماذا؟ بسبب الخلافات على تأليف الحكومات والتحصصات والحصص السياسية والتجاذبات السياسية. في هذا الوقت الذي نعيشه اليوم، كل يوم فراغ يكلفنا أكثر من 20 مليون دولار صرف، وبالتالي سنزيد، سنعمق من مأزقنا، سنعمق من انهيارنا، سنصل إلى القعر، وبالتالي يصل الرئيس يكون بحاجة إلى الكثير الكثير من العمل. متى سيقتنع المسؤولون بالجلوس سويا؟ هل سيكون هناك منبعوث خارجي على المسؤولين اللبنانيين من أجل الوصول إلى انتخاب سريع؟ تعمل فرنسا في هذا المجال بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين، ولكن حتى الآن المسؤولين البلدان والقوى السياسية ما زالوا يختلفون على اسم وهوية الرئيس. ربما سيصلون في وقت قريب إلى التفاهم على وجوب أن يكون هذا الرئيس توافقيا لا يمثل لا هذا الفريق ولا ذاك الفريق، ويكون وسطيا، وربما بإمكانه أن ينتشر لبنان من الأزمة شرط تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي التي لطالما طالب بها.
إذن طاولة الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. كان معنا من بيروت العاصمة اللبنانية الإعلامي والأستاذ الجامعي يزبك وهبي، شكرا جزيلا لانضمامك لنا.
شكرا لكم.
شكرا من قلبنا لك الإعلامي والأستاذ الجامعي يزبك وهبي.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.